بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأستهديك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيد ولد آدم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبائي المشاهدون الكرام، السلام عليكم من الله ورحمة الله وبركاته في حلقة أخرى من عرائس المعاني، وهي تجوال في ديار الوحي. ونحن إن شاء الله في هذه الحلقة ضياف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. نحاول أن نغز السيرة إلى مدينته العظيمة، ونسير خفافا إليها مشتاقون. والمدينة مشهورة بالاستقبال، تجيد فن الاستقبال، وأصبح هذا من خصائصها والترحاب منذ أن رحبت بسيد الأولين والآخرين في ذلك الصباح الضاحي، وقد خرجت كلها تهتف وتردد وتنشد: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. هي دار استرواح ودار راحة ودار ترحاب. دلفنا إليها ذات سنة من السنوات، استقبلتنا كعهدنا بها، وكنت يومئذ أدندن في مشروع قصيدة قلتها في ذلك الزمان أصف الحجية وقد فرغوا من مكة وبطحاء مكة، وأقبلوا على المدينة، وأزمعوا السير من دار الكريم ضحى، تلقاء طيبة تحدوهم صبابات، شدوا الرحالة لدار المصطفى عجلا، تسوقهم للحمى همم رفيعات، لاحت من البعد والأشواق تحملهم مشارف النور وانطوت المسافات. اي والله وقد حططت رحالي في رحابكم، هي الديار وكل الكون اشتات، هي السكينه في درب الحياه اخي، وهي الضياء اذا عمت دجنات. يا سيد الخلق انا مثقلون وقد هاض الجناح وصدتنا جهالات، نشكو ذنوبا اي والله نشكو ذنوبا ثقالا، ما يخففها الا تكرم ربي والشفاعات. جاؤوك يا رحمة الرحمن تملؤهم مشاعر واحاسيس خفيات، فانت اولى بهم يا سيدي قسما، بذاك نصت من التنزيل ايات. يبادلونك ود الحر لو ملكوا، ودون شأوك آماد بعيدات. سيدي يا رسول الله، الملايين تدخل مدينتك وتركض نحو المسجد النبوي الشريف، يتزاحمون ليأدوا الركعتين، ثم يتزاحمون أمام الحجرة الشريفة يرفعون التحية والسلام لك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته، كما يفعلون في كل صلاة: السلام عليك أيها النبي، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وصاحبكم يحملق ويدهش أيضا أمام هذا الاحتشاد. الصور، صور الاحتشاد في الكعبة وفي منى وفي يوم عرفات تتكرر، أيضا يحتشدون. فيسأل صاحبكم نفسه: لماذا هذا الاحتشاد؟ وقد فرغنا في بعض التعليل للاحتشاد في مكة وحول الكعبة، نحاول الآن أن نفتش عن سبب لهذا الاحتشاد. يزورون مسجدا ويزورون نبيا، وصدقوني خطرت لي خاطرة عندما ذات مرة وقفت أمام الحجرة الشريفة وأدي التحية لرسول الله ولصاحبيه، تزاحم الناس علي حتى كدت أختنق، فعجبت. هذه ليست تحية عابرة أو عادية مثل أي تحية تؤديها الإنسان، هم يحيونه كأنما يهم الرجل أن يصافحه. أي والله تشعر بأنه في الروح. ما إحنا قبلها قررنا أن الذين يأتون أصحاب أفئدة جاءوا بفؤاد، جاءوا بقلوب، وجاءوا بعقول، جاءوا بأحاسيس، جاءوا بحضور. إذا سفرت ليلى فكلي أعين، وإن هي ناجتني فكلي مسامع. فسبحان الله، يحتشدون ويتزاحمون، وصاحبكم يسأل نفسه ما هو السبب، وحول السبب ندندن هذه الليلة. نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وصفا لسيد الأولين والآخرين، هو غريب من نوعه. يقول الله في حقه، بسم الله الرحمن الرحيم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لا إله إلا الله، كلام عجيب. يعني حقيقة في الدراسات الاجتماعية وفي طبائع البشر عجيبة. إنسان يكون أولى بك وبمصالحك من نفسك، هذا أمر مثير للغرابة. أنا أفهم، لي ولد كما لكم أبناء، ابني هذا لو عاملني، اسمه جعفر، أنا أحييه، جعفر هذا لو عاملني على أساس أنه أنا وأنا هو، من ناحية حسابية أنه الصافي يساوي جعفر، ما تركني من البر شيئا. لكن أن يكون أولى بي من نفسي، هذا موضوع سؤال. والناس يمرون على ذلك مرور الكرام، لكن لا بد من وقفة أمام رجل الله سبحانه وتعالى خلقه وعجن عجينته، وقال فيه أنه أولى بك من نفسك. لو قال ذلك رسول الله لصدقناه، ولكن أن يغرر ذلك الحق الذي عجن عجينته، كأنما الحق يقول لنا هذا الرجل محمد بن عبد الله برمجته القدرة، بروجرام ده بلغة الشباب، برمجة على أنه أولى بك من نفسك. فماذا أنت فاعل لما تتأكد من الحقيقة دي؟ لا تملك إلا أن تكون مسكونا بمحبته، حاضرا لها، صادقا فيها، وكل ذلك تحاول فيه أن تبادله وفاء بوفاء، وأولوية بأولوية، وهيهاتة. ولذلك عندما يأتي الحديث: لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ولده من الناس أجمعين، هو يحاول أن يرفعك إلى مستوى أنك تبادله وفاء بوفاء، ومستوى بمستوى. ما هو كده معك. ولذلك الذين لا تعمر قلوبهم بمحبته هم أهل جفاء حقيقي، وهم كنودين لا يعرفون كيف يردون الفضل إلى أهله. أحبائي، هذه وقفة مهمة. والسبب الآخر الذي ينقدح في ذهن صاحبكم في تعليل هذا الاحتشاد هو قول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. نحاول نفكك الآية دي. رفعنا مش رفعته بنون الجمع، وبعدين لاحظ لك، كان ممكن الآية تكون ورفعنا ذكرك، لكن لك بلغة المهندسين بتسلح العبارة، ما عندنا خرسانة بيضاء وخرسانة مسلحة، فهنا احنا بنسلح العبارة أكثر، نديها قوة ومتانة. لك ورفعنا لك ذكرك نعم. ولذلك هذه عبارة نفيسة نبدأ بها حديثنا بعد الفاصل، نمشي في دهاليزها ونتسامر حولها. فإلى هناك أحبائي. عود على بدء أحبائي، ونحن الآن في المدينة المنورة ضيافا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد احتشد الناس وبدأنا نتحدث في تعليل هذا الاحتشاد. يبدو أن حلقاتنا الثلاثة كانت تعليلا لهذا الاحتشاد في حول الكعبة وحول المدينة وأمام الحجرة الشريفة، وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك في سورة الانشراح. رفعنا بنون الجمع قلنا، ولك وذكرك. ولذلك تولى الله سبحانه وتعالى رفع ذكره في الآفاق كلها. هو ذهب بعد 23 سنة من أيام الرسالة، والإسلام فقط انتشر في الجزيرة العربية، فانظر إلى هذا الذكر الذي انطلق في الكرة الأرضية كلها. أنا أذكر كلمة للبروفيسور بوش الجد، هو بروفيسور بتاع لاهوت، هو جد الرئيس، كان من علماء اللاهوت، وكتب كتاب عن محمد العربي نبي العرب هكذا، قال فيه تخرصات كثيرة، لكنه قال كلمة أعجبتني. قال إن محمدا هذا مهما يقال فيه فقد أحدث في 80 عام على ظهر الأرض من واحد واقع المسلمين ما عجزت الإمبراطورية البيزنطية في تحقيقه في 800 عام. ولقد صدق في هذه المقولة حقيقة، يعني الإسلام بشر بأنه ظاهرة عالمية من أول 50 آية في مكة، ما انتظر لما ينتشر المدينة وغيره. والناس كانوا يتعجبون يقولون: احنا لا نأمن في ديارنا ومحمد يخبرنا عن اسلام العالمين. ودارت الايام والليالي، واذا بهذا الدين يخترق الافاق ويمشي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ما من منطقة في الدنيا الان الا ولمست اقدامها أقدام الإسلام تلك الأرض، لأنه دعوة عالمية، ولأن المسلمون مسلمين عندما فهموا هذه العالمية زحفوا. يكفي أن نعلم أن حذيفة بن اليمان سنة 18 للهجرة فتح أذربيجان وانداح هذا الدين في آفاق الأرض كلها، ولا يزال مستمر وماضي، والمستقبل له بإذن الله سبحانه وتعالى. فقد غيظ الله له أن رفع ذكر سيد الأولين والآخرين ليس في المدينة أو مكة أو الجزيرة العربية، وإنما في الدنيا كلها. أينما ذهبت يا أخي، وأنا تجولت كثيرا في أوروبا وآسيا وأفريقيا، أينما تذهب تجد هذا الإسلام وهذا الدين وهؤلاء المسلمون يتوجهون عقب كل في كل صلاة إلى الكعبة، ويحبون سيد الأولين والآخرين محبة عجيبة. مواصلة تلك الأبيات، أبيات صاحبكم في الماضية، ختمتها بوقفة مع النفس، قلت: وبين جنبي نفس قد تملكها حب الحياة وأغوتها الضلالات، إي والله كلت عن السير للمولى وما ظعنت، وعطلتها تضاريس عصيات، لكن رحمة ربي لا تضيق بمن يأتي حمى الله تغمره الرجاءات. ربع المدينة لا تنفك تطربني تلك الأماسي وهاتيك العشيات. قد عاد قلبي، قد عاد قلبي حيا بعد غفلته، وأيقظته تباريح شفيفات، وعادت النفس للماضي وخالطها سر رقيق وحفتها كرامات. تعيش في كنف الرحمن تكلوها يد العناية سحا والهدايات، وتمضي هذه الخواطر حول المدينة وأهل المدينة وأحياء المدينة والبقيع. وما أدراك ما البقيع؟ هذه محطة أخيرة في ديار الوحي. الصحابة رضوان الله عليهم من الأنصار والمهاجرين، وخير من وصفهم القرآن، الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم مهاجرين، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء المهاجرون رفاتهم أمامي في البقيع، نفس الشخوص والأنصار، ويا للأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان. سبحان الله، حتى الدار تبوأ أي توهط، توهط الدار وتوهط الإيمان، هذا تعبير شفيف، توهط الدار وتوهط الإيمان، وهم جالسون القرفصاء عليه على الإيمان، على بساط الإيمان. يصفهم القرآن وصفا عجيبا، هؤلاء الشخوص الذين يرقدون أمام أحبائي في البقيع رضوان الله على أهلها. قال تعالى فيهم: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصف المهاجرين بالصادقون، ووصف الأنصار بالمفلحون. وأهم وصف عجيب أيضا في غرائب الطباع البشرية: يحبون من هاجر إليهم. هؤلاء اللاجئين بلغة اليوم، الدول دائما اللاجئين بتقابلهم في طرف البلد، والميزانيات تأكل ثلاث أرباع وتأتيهم ربع وهم زي المنبوذين. هنا قال يحبون من هاجر إليهم، جاءوا المهاجرون لإخوانهم. القرآن هو الذي قرر ذلك ولم يقرر الأنصار، قال فيهم وهو أعلم بذات الصدور يحبون من هاجر إليهم. أي نوع من الناس وأي تركيبة وأي دين هذا؟ ثم بعد ذلك لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ما الله قدم المهاجرين عليهم، فما وجدوا في أنفسهم ضد هذه التشكيلة. وبعد ذلك كله يا صاحي يؤثرون على أنفسهم. وبعد ذلك ولو كان بهم خصاصة ومن يوغ شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا النموذج بين الأنصار والمهاجرين تشكيلة عجيبة سنفرد لها الأحاديث الطوال في عرائس المعاني، لأن هناك محطات تدهشك وتعجبك. سعد بن الربيع يا أخي كان أغنى أهل المدينة، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، وبعد أن استضافه 3 أيام قال له يا عبد الرحمن تعلم أني أغنى أهل المدينة، فأنا أحب أن أقسم لك مالي نصفين، مش مرابحة وأشياء بتاعت البنوك أصلا، أقسم مالي ولا دين ولا غيره، أعطيك نصف المال ثم لي زوجتان. وهذا أمر يحير أيضا، يحيرني كثيرا، لأن الزوجة هذه مودة ومحبة وقصة طويلة حتى يتم الزواج، وعواطف مستكنة ومخزونة، ده كله يضعه جانبا. قال أخيرك بين الزوجتين، تختار من تختار أطلقه بعد العدة تتزوج أنت. يعني صورة مثالية، صورة كده زي اللوحة السريالية، كأنها ليست واقع. ولكن الحقيقة هذا القرآن وهذا التنزيل جعل من هؤلاء الناس ملائكة البشر، بشر ولا يشبهون البشر. فتتعجب من عبد الرحمن بن عوف همته وتعففه. قال له يا أخي سعد شكر الله لك وأثابك، بارك الله لك في مالك وفي زوجتك، أنا رجل سوق تاجر فدلني على السوق. وكان أن اعتذر له ودخل السوق فأصبح من أغنى أهل المدينة وهو مهاجر، امتلك السوق كله. هذه الطاقة والقدرات العجيبة، وهذا المجتمع الذي أقامه سيد الأولين والآخرين وجعله نقطة بيضاء في تاريخ البشرية كلها. نحن في تاريخ البشرية بنتحدى بثلاثة أشياء في الحلقات دي: هذا التجمع الضخم المسالم، والرونية نوع من التجمعات يستمر 10 أيام وهو سلام، ونتحدى بأمر آخر هذا النبي العظيم تركيبته التي عجبنا الله عليها أنه أولى بالناس من أنفسهم. والمحطة الثالثة نتحدى بهذا النوع من العلاقات الإنسانية في أي وطن وأي مدينة وأي زمان وأي جماعة أي طائفة أي حكومة. يشارك الأخ أخاه في ماله بل في عواطفه وزوجته. هذه 3 معالم أحببت أن تكون يعني من أطروحات عرائس المعاني، نفتق بها أذهاننا ونلفت النظر إلى هذا النموذج، نخاطب من خلالكم إن شاء الله العالم كله، ونحن جاهزون للنقاش والانفتاح على الدنيا كلها وعلى كل نماذجها عبر التاريخ، في الحضارة الفارسية واليونانية والهندية والحضارات البشرية كلها. نعم مفتوحون على الدنيا كلها، أحبائي ولملموا أطراف هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح بيننا وبينه بابا نلج به إليه، ويجعلنا وإياكم من الصالحين المتقين، ويتقبلنا جميعا قبولا حسنا. وإلى لقاء آخر مع هذه العرائس وعرائس المعاني. Do do do.